الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، جزاكم الله خير. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الادب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الانس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 70. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها بعنوان خطورة الإلحاد. فقد سأل السائل عن خطورة الإلحاد ورد شبهات الملحدين، خاصة مع انتشار هذا العبث الفكري في كثير من بلاد المسلمين، بعد أن كان مقره بلاد الغرب انتقل إلى كثير من بلاد المسلمين. لذا صنفت رسالة وسمتها بهذا العنوان نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. وهذا هو اللقاء الثامن في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الإلحاد في اللغة وفي الاصطلاح، وعلمنا أن مفهوم الإلحاد هو الميل عن الاستقامة والبعد عن الحق، إما بإنكار وجود الخالق جل جلاله، وده اسمه الإلحاد الكلي، أن ينكر الملحد وجود الله عز وجل بالكلية، أو أن ينكر الأديان والشرائع، وهذا يسمى الإلحاد الجزئي. تكلمنا عن تحذير القرآن من الإلحاد وتحذير السنة من الإلحاد بعد بيان أقسام الإلحاد، ثم اتكلمنا عن الأسباب التي تؤدي للوقوع في العبث الإلحادي، ثم بعد ذلك بدأنا مسألة العلاج، كيف نعالج الإلحاد، كيف نرد الشبهات. وقلنا قبل البداءة في ذكر الشبهات والرد العلمي عليها لابد من بعض الوقفات، كان منها وقفة بعنوان الوقاية خير من العلاج. لابد أن نحمي أولادنا بداية بالعقيدة السليمة والأخلاق الكريمة والبيئة الإيمانية التي تحصنهم من الوقوع في هذا العبث الفكري. الوقفة الثانية التي ما زلنا في رحابها أن القرآن الكريم كتاب هداية، وبينا خطأ من يقول أنه ينبغي أن نخاطب الملحدين بالمنطق والعلم لا بالقرآن لا بالسنة، وهذا قول باطل، لأن القرآن كتاب هداية، وقد تضمن القرآن في آياته الردود العلمية على كافة الشبهات، شبهات الملحدين ومن كان على شاكلتهم، فالقرآن كتاب هداية. لذلك ينبغي على المسلم أن يعي أن مخاطبة كل مخالف للمنهج رد القرآن عن جميع الشبهات بالطريقة العلمية الدقيقة. لذلك بدأنا نقف أمام قول الله تعالى في صدر سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بينا قضية الهداية، وبدأنا نشير إلى سورة من سور القرآن، وهذه السورة فيها الردود على جل الشبهات، إنها سورة الإسراء، نموذج عملي للرد على جميع شبهات المخالفين. وذكرنا جملة من الآيات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يبدأ النموذج في رد الشبهات على مائدة الإسراء بهذه الآية، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الآية 89 من سورة الإسراء، ولقد صرفنا للناس، لمؤمنهم وكافرهم، لصالحهم وطالحهم، لمحسنهم ومسيئهم، في هذا القرآن من كل مثل، فما ترك القرآن شبهة إلا وردها، وما ترك القرآن من خير إلا وأمر به، وما ترك القرآن من شر إلا وحذر ونهى عنه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ودي قضية الكثرة. دائما يا إخوة، الكثرة ما ذكرت في القرآن إلا وذمها الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون. هنا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، بخلاف القلة دائما أبدا ممدوحة، وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك قال بعض السلف: إلزم طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. إن أحيانا من الشبهات التي يلقيها الشيطان على النفوس عندما يتعاقد قوم على قول ما، وهذا القول يخالف الكتاب والسنة، فيقول لك: بقى معقولة ده كل الناس كده؟ ده احنا كثرة. هذه شبهة عجيبة. نقول: الكثرة ليست معيارا للحق أبدا، بل على النقيض. الكثرة ما ذكرت إلا ذمت. معيار الحق التزام الدليل، مش كثرة الناس الذين يفعلون. ولذلك أقول دائما أبدا: يظل الحرام حراما وإن فعله جميع الناس، ويظل الحلال حلالا وإن لم يفعله أحد من الناس. إذن يظل الحق حقا وإن لم يفعله أحد، واضح؟ ويظل الباطل باطلا وإن فعله كل أحد. فالمعيار عندنا المنهج، الدليل، إلزم الدليل ودر مع الدليل حيثما دار يستقيم لك الفهم. فديننا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، سبحان الملك. فدائما أبدا نجد أن أهل الحق قلة، قلة الذين يتمسكون بخير الهادي، هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نجدهم قلة. والخير في هذه القلة فهم الجماعة وإن قلت أعدادهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت واحدا. كل الناس عندها شبهات، يبقى هل الشبهات هي الحق؟ أبدا أبدا، تفضل الشبهة شبهة، وردها في القرآن الكريم. ترجع للمنهج، عند النزاع بنعمل إيه؟ القرآن قال: فردوه إلى الله والرسول. يبقى عند النزاع نرد الأمر للكتاب والقرآن، ونرد الأمر لسنة النبي بعد موت النبي. إنما في حياة النبي بترجع للنبي، تسأل النبي. طب بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى بنرد للسنة، وكيف أرد للسنة؟ عن طريق العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء واسطة بين الرب والخلق لبيان الحكم، لبيان حكم الله عز وجل. ليس كل أحد يفهم القرآن، وليس كل أحد يفهم السنة، فلابد من الرجوع لأهل العلم من المتخصصين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية المذكورة في سورة الإسراء تؤسس لحقيقة أساسية يجب الانتباه إليها، وهي أن القرآن الكريم يحوي من البراهين ما يكفي لمخاطبة الجاحدين بالله عز وجل ومن يرفضون اتباع دينه. فالقرآن فيه البراهين. نرجع للقرآن: ومهما طرحنا من أمثلة للملحدين وغيرهم في واقعنا المعاصر أو أي رافض للإسلام، فهي تعود بجذورها إلى نماذج الحجاج، المناظرات الموجودة فين؟ في القرآن. ترجع للقرآن: إذ كل ما يمكن أن نذكره بخصوص حقيقة الإنسان مثلا ودلالة حقيقة الإنسان على الخالق جل جلاله تعود لهذه الآية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالقرآن بيّن أن هذه النفس البشرية التي خلقها الله من أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل، وذلك أشرت مرة إلى تناقض الملحدين، ودائما أبدا يا إخوة شيمة أهل المخالفة التناقض، خذ قاعدة كده: المبتدع متناقض، الملحد متناقض، أي مخالف للكتاب والسنة تجد عنده التناقض، وده أصل نفهمه. في بداية ظهور بذور البدع في زمن النبوة، في زمن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، المبتدع الذي أصل للبدع كان متناقضا، واسمه حرقوس ابن زهير ذو الخويصرة التميمي، ده اللي أصل لفكر الخوارج. بعد غزوة حنين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقسم الغنائم، يا ريت يا علاء تترجم كده، الله كده خد كده حسيني كده وحرم ترجمة أوكي بحيث يصل المعنى. النبي بيقسم الغنيمة على المسلمين بعد غزوة حنين، فقام ذو الخويصرة التميمي، وهذا الرجل كان من المنافقين، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فقال: اعدل يا رسول الله. شوف التناقض، اعدل يا رسول الله، ازاي يا ابني؟ ما دام رسول يبقى لازم يكون عادل، صح يا محمد؟ كيف تقول اعدل يا رسول الله؟ وما ينفعش بقى، ما دام رسول يبقى العدل صفته ولا ايه؟ فدائما اهل البدع فيهم ايش؟ التناقض ده، عندهم تناقض. فالنبي قال: هلكت ان لم اعدل. عمر قام يقول: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر إيش؟ يدعي الإسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيخرج من ضئضئ هذا، أي على شاكلة هذا الرجل وعلى هذا الفهم العقيم، من تحقرون صلاتكم إلى صلاته، يعني عباد، عباد لو تشوفهم وبيصلوا تتهم نفسك بالتقصير، ده أنا كده مضيع. تحقر، بيقول للصحابة الكلام ده، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، أي قراءة القرآن، يقرؤون كثيرا. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل القرآن للقلب على اللسان فقط، أي لا يفهمونه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث. فدي مسألة مهمة، إن دايما أهل البدع عندهم إيش؟ تناقض في القول، متناقضون. ولا يستقرون على حال، وينقلب بعضهم على بعض، ويبدع بعضهم بعض بعد أن يفرغ من تبديع الغير. ودي شغلته، هو عنده البدعة فما يعرفش يعيش بلا الشبهات دي، دائما أبدا مشغول بهذا الباب، فبالتالي بيقع في المحظور دائما أبدا. وذلك كان المهلب ابن أبي صفرة قائد جيوش المسلمين في زمن الدولة العباسية، كان عند قتال الخوارج من فقهه يأمر الجنود بربط الشبهات على أوراق على أسنة الرماح، يعني يجيب بعض الشبهات ويربطها على الرمح ويضرب النبال، فالسهام تقع عند الخوارج فيشوفوا الصحف فيقرؤونها، يسأل بعضهم بعضا فيكفر بعضهم بعض فيتفرقون فيهزمهم لأنهم عندهم هذا الباب, باب التناقض ده. فقلت لك يجي الملحد يقول لك ايه, كيف يخلق الشر؟ ليه المرض والطفل يتألم؟ وليه النار؟ وليه العذاب؟ صح؟ عنده الشبهة دي. نقول له شبهتك دليل إقرارك بوجود الإله, لأنك الآن بتتكلم عن أفعال, ما خلق الشر والخير إيه؟ فعل, صح كده؟ مدام في شر خلقه يبقى موجود ولا لا؟ فهو عنده تناقض مسكين. نقول له المفترض لو أنت فعلا ملحدا وبتنكر وجود الله ما تتكلمش لا على خير ولا على شر, مدام ما فيش إله. فبتتكلم عن مرض ليه؟ بتقول خلق المرض, يعني بتقول انه خالق, يعني خالق, فاهم؟ وصل الدين. فهو عنده التناقض ده. نقول له سبحان الله شبهتك دليل جهلك, لانك بدأت تتكلم عن الافعال, افعال الاله يعني موجود ولا لا, يعني الفطرة تناديك بوجود الاله. ويمكن لما نيجي للشبهات هنفصل في هذه الشبهات اللي عند القوم, لكن بس دي اشارات من خلال الآية. فتجد دائما أبدا إن الملحد عنده تناقض. ليه؟ لأنه يتكلم عن جهل. ولو طبق ضوابط العلم التي يتشدق بها, إنه عنده العلم المادي, لو طبق ضوابط العلم المادي لوصل إلى وجود الإله. ومن ضوابط العلم التخصص. حضرتك لست من أهل العلم, فاسأل أهل العلم بس وخلاص تتحل القضية. إنما هو عنده كبر ويرى نفسه أعلى من الناس, ودي مضيافة, واسناني لا يتعلمان, المتكبر والمستحي. المتكبر بيشوف نفسه أعلى من الغير, فكيف يسأل الغير؟ فما بيسألش, فبيتكلم من علو, من استعلاء, شايف اللي قدامه جاهل خلاص كده, اللي هو مسكه يعني بالعلم. ولو طبق هو العلم ما قال ما قال وما ذهب إلى ما ذهب. فده مرض. اثنان لا يتعلمان, المتكبر والمستحي. اللي بيتكسف ده يسأل عمره ما يتعلم. يقول لك والله أنا بتكسف أسأل. طيب خليك بجهلك, هتعيش في الجهل عمرك, لازم تسأل وتتعلم دينك. وهكذا كان الصحابة يسألون النبي فيجيبهم, والسؤال وسيلة مهمة وعظيمة من وسائل العلم, لازم تسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا المسكين اللي يدعي الإلحاد لو طبق ضوابط العلم كان يقول لنفسي إيه, أنا لست من أهل اللغة, ولست من أهل الفهم للقرآن, ولا من أهل الفهم للسنة, ودي علوم شرعية تحتاج إلى المتخصصين, فلازم أرجع لمين؟ للمتخصص. عندي شبهة أروح أسأل العالم. لا, ده هو عايز يناظر مش عايز يسأل. وده فارق يا إخوة, فارق بين إنسان يريد الحق فبيسأل ليصل, وبين إنسان يتكبر على الحق فجاء متعالما, ودي أخطر حاجة. فهذا لن يتعلم أبدا. يبقى لابد أن يلزم الغرس ويطبق ضوابط العلم ويسأل العلماء من المتخصصين. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر عندما تولى خلافة المسلمين, وعمر هو الفقيه العالم, لما تولى الخلافة أصبح له مهمة أعلى الآن, وهي مهمة سياسة الأمة بالكتاب والسنة, سياسة الرعية. فالآن يعلم الأمة قضية التخصص بقى. الآن أنا في مهمة أخرى وهي مهمة الإمارة, هسئل عن إطعام الناس, عن لبس الناس, عن شرب الناس, عن تهيئة المكان للناس, عن الأخذ بيد الناس لرحمة الله, عن الحياة الكريمة والعدل والإنصاف. فإذا بعمر يعلنها, أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. اللي عنده أي مسألة في القرآن ما يجيش يسأل عمر الآن, عمر مش الآن مش فاضي للفتوى, عمر الآن بقى خليفة، عنده مهمة سياسة أمة، فاللي عنده بقى مسألة في القرآن يروح لمين؟ لأبي بن كعب، ده المتخصص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرأ أمتي أبي بن كعب. يبقى اللي عنده أي مسألة في القرآن وتلاوة القرآن يروح لمين؟ لأبي بن كعب، ده المتخصص، ده العالم في القرآن. طيب، ومن كان سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. عندك أي مسألة في الحلال أو في الحرام تسأل من؟ معاذ بن جبل، ده بيقول للصحابة والتابعين اللي موجودين في زمانه، اسألوا معاذا عن الحلال والحرام. ليه؟ لأن النبي قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. قال عمر: ومن كان سائلا عن الفرائض، عنده مسألة في المواريث، فليأتي زيد بن ثابت. يروح يسأل مين؟ زيد ابن ثابت الصحابي الجليل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: أفرض أمتي زيد ابن ثابت، يعني أعلم الأمة بالمواريث مين؟ زيد ابن ثابت. قال: ومن كان سائلا عن المال فليأتي إلي أنا، فأنا خازن بيت مال المسلمين. اللي عنده بقى فقير محتاج يجي لعمر بقى، عمر يطلع له من بيت مال المسلمين حقه ويرفع عنه الفقر والضيق. ليه؟ لأنه أصبح أميرا وخليفة للمسلمين، فدي وظيفته الآن. فيعلمنا قضية التخصص. فالمسكين الملحد ده نقول له الأمر سهل وميسور، اسأل العلماء. عندك شبهة؟ أيوة. عندك إشكال؟ اسأل العلماء، فبسؤال أهل العلم تزول الشبهة. لأن مرض القلب ينقسم لمرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة من استرسل معه بلا علم وقع في البدعة وقادته البدعة إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. مرض الشهوة يقود إلى المعصية والفاحشة والمنكرات وسوء الأخلاق. علاج المرضين في القرآن والسنة، علاج الشبهة وقل رب زدني علما. فبالعلم النافع المستمد من القرآن والسنة تزول الشبهة تماما. كل ما تستبصر في العلم وكل ما تسأل العلماء تزول الشبهات. علاج مرض الشهوة: اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالتقوى تحفظك من الشهوة، تخاف من ربنا، تبعد عن المعاصي والمنكرات. وإذا وقعت لغلبة هوى أو وساوس الشيطان بتبادر بالتوبة والاستغفار. إذن آفة الإلحاد وهذا العبث مرض الاستعلاء والكبر، مرض الجهل المركب، وعدم سؤال المتخصصين، وعدم الرجوع لأهل العلم. فبالتالي بيسترسل يقرأ في كتب الفلاسفة ودول بعيدين عن الدين وعن القيم، يقرأ للمستشرقين، وبعضهم للأسف من باب العلو والاستعلاء لقضية الهزيمة النفسية نظرا لسيطرة الغرب على بلاد الإسلام. ودايما يا إخوة المنتصر يقلد، ودايما المهزوم بيكون عنده شيء من الهزيمة النفسية، ودايما بيتخذ المنتصر قدوة. فلما بيقرأ للقوم فكر نفسه أنه عالم، ده بيقرأ مش عارف للفيلسوف مش عارف ايه اسمه ايه ومش عارف ايه دوكنز ومش عارف مين، الله 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 الله، ما دول معظمهم ملحدين. فانت بتقرأ لمن؟ سبت المنهاج القويم كلام الله عز وجل وسنة نبيه ورحت للفلاسفة، فلابد أن تقع في الإلحاد، ولابد أن تعظم ما عند القوم. عشان كده النبي قال: لتتبعن سنن من قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه. ليه اختار الضب؟ لأن أكثر الجحور جحر الضب. معظم الحشرات والحيوانات لما تيجي تصنع بيتا لنفسها تجعل له مخرجين، وبيكون كثير التهوية، باب من أمام وباب من خلف. أولا حماية للنفس من الأعداء لما يجيله من ناحية يخرج من ناحية تانية ويا رب. ثانيا الجحر طول ما فيه أشعة شمس وفيه تهوية بيبقى نظيف، مفيش فيه علة ولا أمراض إلا الضب. الضب جحره باب واحد من أعلى فقط، عشان كده تجد أكثر الجحور جحر الضب عافن ونتن وكله علة. اتنين بيكون فريسة سهلة، كل اللي بيعمله الرجل البدوي بيعمل ايه؟ يبحث عن الجحور دي، يجيب بس شوية مية زي دول يرشهم من فوق يروح طالع له ما هيغرق تحت، فيروح طالع نفسه يروح ماسكه فسهل جدا صيده خلاص كده. فالنبي عايز يقول لنا هتتبعوا أحوال غير المسلمين من أهل البدع والمنكرات والكفر بالله، حذو القذة بالقذة. شوف كده السهم ده بيكون عنده كده ريشة لازقة فيه ما بتفرقهوش، يعني كناية عن الملاصقة، تقلدون في كل شيء. أهو اليومين دول الهالوين، تخيل كده ما يكون راجل محترم وكور ولابس قرد، يعني هتعمل ايه طيب بالله عليك؟ يعني خيبة صح؟ خيبة، ويرقص ويتراقص خيبة ولا مش خيبة؟ خيبة. هذه أعياد بدعية منكرة، وفيها من المنكرات ما فيها واختلاط نقيض، نسأل الله السلامة، وتشويه للخلقة التي خلق الله الإنسان عليها في أحسن تقويم، يلغبط وشه بالهباب والزفت والقرف على دماغه ويحط شعر معنكوش، قال بيرعب الناس. طب ترعيب الناس لا يجوش شرعا، لأنه جاي من عند مين؟ من عند القوم يا شيخ، من عند الأسياد. يبقى حلو، تخيل بقى لو الإسلام هو اللي جيب ده، يا لهوي، شفت الإسلام دين دموية ورعب، شوف بيخوف الأطفال، شوف بيرعب الناس إزاي، ده العلمانية. طب لما جي عند الجمال حلوين، لا ده حاجة حلوة، دي مدنية في حضارة يا أولاد الإيه، يا أولاد الإيه منافقون لما تيجي من عند الحق الإسلام مصيبة، لكن عند دول ليه؟ اسمها الهزيمة النفسية يا أخو. دايما المهزوم بيتبع المنتصر، ودي آفة ومصيبة بنعيشها. فبيبدأ يصيب القيم والفضائل وينغمس في الشبهات والرذائل. ليه؟ لأنه مهزوم نفسيا ضعيف، ترك الحق بنوره وذهب إلى الباطل بظلماته، فوقع في الإلحاد وفي الشرك وفي الكفر وإنكار الخالق سبحان الملك. فيجي القرآن يقول لك انتبه، ارجع بقى للكتاب عشان تفهم، ويرجع للعلماء عشان ينضبط فهمك. لأي شبهة لها الرد في القرآن، ومن يستطيع أن ينقب عرض إلا العلماء المتخصصين ويرد على كل شبهة، فلازم نرجع للقرآن. فيجي القرآن بعد ما يأكد في سياقاته أنه ينبغي الاكتفاء بالقرآن في الردود، يبدأ يعرض لنا بعض شبهات الجاحدين. وطبعا الشبهة الأكثر شهرة عند القوم جميعا، والتي لا زال الملاحدة يشترونها حتى يومنا هذا، هي شبهة طلب الدليل الحسي الخارق الواضح على الخالق. عايزين المعجزات، عايزين يشوفوا بعينيهم، عايز اشوف بعينيه. ودي قضية خطيرة جدا، القرآن بينها ورد عليها. القرآن يعرض مثلا في سورة الإسراء من 90 لـ93 شبهة القوم، فقالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله وملائكته والملائكة قبيلة. عايزين نشوف الله ده، نشوفه بعينينا زي ما قالت اليهود لموسى وأنبياء بني إسرائيل، أرنا الله جهرة، عايز يارى بعينيه، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يا الله، شوف الرد الجميل قوي، ملخص الرد لمن أراد أن يصل للخالق، فلابد أن يصل بالأدوات البشرية. ربنا خلقك على فطرة سليم، وميزك بالعقل المتدبر، وأنزل لك الكتب، وأرسل لك الرسل، وأيد الرسل في أزمنتهم بآيات لإثبات صدقهم، وجعل لك وعظا في نفسك يدعوك للخير والحق. هذه الأدوات لابد أن تصل من خلالها إلى ربك عز وجل، وبث في الكون آيات كونية تدل على وحدانيته. لو أعملت فكرك المتدبر وفق ضوابط الشرع، واستضأت بنور الكتب المنزلة وبنور الهدي الذي جاء به الأنبياء والرسل، هتصل. لذلك من الخلل أن تقول الله عرفوه بالعقل، خلل. هذه المقولة غير منضبطة تماما، يا معقول الحدث ولا إيه؟ يعني أذكياء العالم وقعوا في الإلحاد بسبب إيه؟ بسبب عقولهم. أينشتاين ده كان ذكي ولا لا؟ كان ذكيا. وداروين كان ذكيا. طب الذكاء ودى فين؟ لإنكار وجود الخالق. أبو جهل كان ذكيا، كان من أذكى العرب، من أذكياء العرب، لذلك كان يقال عنه أبا الحكم، لأنه كان من رجاحة عقله يفض النزاعات ويحكم بين المختلفين. طيب ذكاء ودى فين؟ ودى للشرك والسجود للحجر، عبد الحجر من دون رب البشر. فاوعى تقول الله عرفوه بالعقل، كما يقول اهل مصر كده بالدارجه، يقول لك ده ربنا عرفوه بالعقل. لا، مش بالعقل فقط، امال بايه؟ عرفنا ربنا باياته ومخلوقاته، ادي الطريق السليم، الايات الشرعيه، المنهج، الكتب المنزله، الرسل التي بينت وفصلت. يبقى لازم نصطدئ بالنور ده كي نعرف ربنا. فلن نعرف ربنا إلا عن طريق ربنا. فالله عرفنا على ذاته في كتبه، وأرسل الرسل لتبين هذا المنهاج. يبقى القرآن هو المنهج، نعرف ربنا بداية من خلاله، وبعد كده المخلوقات ومنها العقل. يعني العقل جزء، لكن لازم يستضيق بإيه؟ بالآيات الشرعية عشان يصل. لازم يرجع للمتخصصين في علوم القرآن والسنة عشان يفهم. والآيات في الكون بقى، المخلوقات اللي حوالين مننا دي بتدل على وجود الله عز وجل، نظام دقيق عجيب. ليل يعقبه نهار، بالطول وبالقصر يتعاقبان، شمس وقمر، ليل حاجة غريبة جدا، عجيب، نجوم تزين السماء ويهتدي بها الناس في البر والبحر، بحار ومحيطات تحمل السفن فيها الكنوز والخيرات، أراضي خصبة تضع فيها البذرة تنبت لك الشجرة والثمرة، طرق ممهدة، طفل يولد وآخر يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. الكون يا إخوة عجيب، عجيبة من عجائب صنع الصانع، تدل على الوحدانية. إذا لابد أن يستضيء العقل بنور الوحي، وإلا يضل وإلا يذل. قل سبحان ربي، أي أنزه ربي خالقي، هل كنت إلا بشرا رسولا. لماذا يا إخوة؟ لأن الله أيده بالآيات وكذبوه رغم رؤية الآيات. يعني مثلا لما سألوا النبي انشقاق القمر عليه الصلاة وأزكى التسليم، واستجاب الله، وانشق القمر إلى شقين فوق كل جبل من جبلي مكة نصف قمر. فلما رأوه هكذا قالوا إن محمدا ساحر. هنعمل إيه تاني؟ طيب شوف التكذيب يا أخي، سبحان الله. سألتم آية فانشق القمر، ولذلك قالت على اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق ولا انشق؟ وشافوه فادعوا السحر، النبي ساحر. فلو استرسل الأنبياء مع طلبات البشر تضيع الحكمة من الخلق، هتضيع الحكمة من الخلق. كل ما يطلبوا حاجة هننفذها، ما لا يؤمنوا ازاي؟ ما يتبعوا ازاي؟ فدي قضية ذلك القرآن أغلق الباب. قال لنبيه أن يجيب هؤلاء، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلو نظرنا إلى المشترك بين كل طلبات الكفار هذه لوجدنا أنها الخوارق الحسية الواضحة. فكيف علم الله عز وجل رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يجيب؟ كانت الإجابة سهلة ولكنها في الواقع عميقة، وتؤسس لفكرة غاية في العمق في أساس التكليف بهذا الدين. قال سبحانه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وهي آية تؤكد على أن الوصول للحق لا يكون إلا بالأدوات البشرية. مش عايزين خوارق إحنا، ما يجيب لكش رسول ملك. كيف يكون الرسول ملك يختلف عن البشر؟ إذن يشق على البشر التعامل. الملك له قدرات معينة، يختفي ولا يظهر، يحتاج يتشكل، فتصعب الحياة. ما ينفعش، لازم يكون منكم من جنسكم، يعلم أحوالكم وتعرفون حسبه ونسبه. بل يزيد السياق بعد ذلك، قال تعالى في الآية 94 و95 من سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تنتفي الحكمة لو كان الرسول من الملائكة. ليه؟ كيف نتأسى؟ أبسط حاجة يقول لك لا ده ملك. هو أنا ملك عشان أعمل كده؟ أنا مش ملك. لكن لما يكون الرسول بشر خلاص، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما ينفعش تقول بقى إزاي يتأسى، خلاص كده، لأنه بشر مثلك، خلاص مؤيد بالوحي، قدوة لك، افعل فعله والزم غرزه. يبقى تتحقق القدوة والأسوة وتتحقق قضية التأسي. إنما لو كان الرسول ملك نيجي نقول لك مثلا ملك بقى حياته العبادة ليل ونهار، ذاكر وخاشع وراقع وساجد، اعمل. لا ما اقدرش اعمل، ده انا بشر وهو ملك. فتنتفي الحكمة في الرسالة. تؤكد هذه الآيات مفهوما أساسيا في التكليف بهذا الدين، وهو مفهوم الابتلاء أي الاختبار، والذي لا يتم إلا بأدوات النوع المكلف. فالبشر يختبر بأدوات البشر، والملائكة يختبرون بأدوات الايه؟ الملائكة. ثم إن الملائكة غير مكلفين، مقهورون على العبادة فقط، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن أنت فيك الشهوة، أنت فيك العقل، فعندك الخير والشر، فأنت مبتلى ومختبر، وإلا تنتفي الحكمة من الخلق. لو لغينا الابتلاء اللي بيقول لك ليه الشر، ما ربنا قادر يمهد الطريق لكل الناس، طب ما تبقاش دنيا بقى خلاص، يبقى كله فين؟ في الجنة. طب ليه نزل آدم الأرض بقى؟ ما كان يفضل فين؟ في الجنة. إنما دام نزل للأرض يبقى في حكمة اسمها إيه بقى؟ ابتلاء واختبار، هنمتحنك عشان نشوفك أهل ولا لا، أهل الخير وأهل الشر، وهنعينك على ده بالمنهج، ونرغبك ونأمرك ونحذرك من الشر ونبعدك عنه ونحط عقوبات عشان ما تلجأش له. ورغم ده كله أنت اللي فعلت الشر باختيارك، خلاص بقى ما تقولش ظلمني، أنت اللي ظلمت نفسك. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بنقول لك أدي شوف أعمال الشرع كلها هتجد فيها الخير المحض، بيأمرك بإيه الشر؟ تصلي. الصلاة دي خير ولا شر؟ خير. بتتوضى، بتنظف جسمك. ده أنا سمعت يقول لك إن بعض الإنجليزي اليومين دول ما بيروحوش الأعمال بسبب الرائحة الكريهة، ريحتهم وحشة، عشان ما فيش النظافة يا إخوة زي الإسلام. أو والله العظيم ما عندوش سنن الفطرة، حلق العانة والإبط والنظافة وتقليم الأظفار، ما عندوش ده. ما عندوش يدخل الخلاء ويتنظف بالماء، ما عندوش ده. بيقوم متحني شوية عرق تبقى ربنا يسلم يعني، ما نطقش. أو والله العظيم يا إخوة دي حقائق. ده كان سمعت كده حلقة، واحد مسلم في أمريكا عامل كده زي اليوتيوبر دول، فبيسأل الأمريكان عن مسألة الشطاف، ماذا يعني الشطاف؟ فقالوا يعني ايه الشطاف ده؟ قال لهم ده سندويتش كده بنبيعه في مصر، ايه رأيكم؟ قال والله اكيد حلو، بس احنا ما نعرفوش. ده ممكن يكون موجود في امريكا بس احنا ما نعرفوش. الشطاف بتاع الحمام. فالمهم الواد يضحك، وفين وفين لما فسر لهم اتمنوا يكون عندهم الشطاف، وهم عارفين الهم اللي هم فيه والبلاء العريض اللي هم فيه. مش قلت لكم ان اخ هنا في المانيا حكى لي مره قصه حدثت معه، وكيف ان الماني دخل الاسلام بسبب القضيه بتاعت الشطاف دي بتاع يغسل في الحمام. اه والله بيقول لك انا كنت شغال في شركه وكان معايا صديق الماني، فيلاحظ كل ما يكون عندي بوزه باخد ازازه الميه وادخل الحمام، فهو عنده حب استطلاع، فبيساله يعني انت على طول بتاخد الميه دي معاك ليه؟ بتعمل ايه بيها بجوه؟ قال له والله الاسلام علمنا 1 2 3. قال له لا 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 ده حاجه مقرفه. قال له خلاص مقرفه مقرفه، سيبنا انا اللي مقرف، خلاص انت خليك بالورق بتاعك ان واحد يغسل بالماء. المهم برضو عنده، قال له يعني قال له جرب يا اخي، تقعد تسالني كتير ليه؟ جرب. قال له ماشي جرب. طب قول لي بتعمل ازاي؟ قال له بعمل كذا وكذا وكذا، تفتح الازازه وتعمل كذا وتنظف وتغسل وتغسل ايديك الاول، وبعدين تغسل ايديك بالصابون وتنظف نفسك وكذا. قال له حاضر. بيقول لك الاخر قال لك اجرب، خد ازازه الميه ودخل. الاخ بيقسم بقول والله يا شيخنا بعدها في اليوم يجي 20 مرة يخش الحمام بالإزازة. عجبه الحال قوي، ما هو شاف راحة، راحة ما حلمش بيها قبل كده، بقى كل شوية ياخد بوزة ويروح الحمام بالإزازة. يقول لك استمر على أسبوع لغاية ما جه وقعد يسألني عن الإسلام وكذا، ودخل الإسلام بسبب الشطاف، لأنه وجد راحة ونظافة ونقاء. يا جماعة ده بيخشوا كده مية ويقوم من غير ما قايم بهبله بميته بنجاسته بقرف، والنظيف قوي منهم بيمسك منديل كده وخلاص ويرمي، مش مشكلة عنده. إنما شوف جمال الإسلام، بتنظف نفسك، كل حاجة فيك نظيفة، حريص على الأظافر تتقلم، الإبط مفيش تنظف، العانة تنظف، ايه الجمال ده بقى؟ ما ده دليل الحق، النظافة. الإسلام دي النظافة يا إخوة. إنما غيرنا الله يكون في عونهم حقيقة. لما تقعد تفكر كده تسجد لله شكرا أنك من أهل التوحيد، من المسلمين. هم ليه مثلا في فرنسا اخترعوا البرفانات؟ ما من أجل هذا الباب، إن كان قديما يا إخوة رائحتهم لا تطاق. درجة قديما في عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدهم من خلفاء الأمة ممن صاروا على النهي، في عهد هارون مثلا لما طلب صناعة الورق تصنع بأيدي المسلمين، فكان لابد يجيب اللي كانوا متقنين للصناعة دي، الصينيين في الغرب قديما يعني، فأمر الأمراء المسلمين على الصين، الإسلام وصل لحدود الصين، هاتولنا أمهر الصناع في الورق عشان نصنعه في بلادنا. فبعتوا له فوق من الصناع، هارون ما قدرش يقترب منهم من ريحهم والله العظيم، وقال لخادمه مروهم ان يدخلوا الحمام، خافوا فكروهم عايزين يغرقوهم في الميه، ان هم ما عندهمش ثقافه الحمى ما بيستحموش خالص. فقال لهم لا، لا يمكن الامير يقترب منكم او يجالسكم الا بعد ما تنضافوا. بالعافيه دخلوهم الحمام يغتسلوا، تخيل، عشان يقدر يقعد معهم. فبدأوا يعملوا ايه في فرنسا وغيرها؟ يعملوا البرفانات عشان يغرق نفسه عطر عشان الريحة، ما فيش فايدة. هتعمل ايه العطر؟ ما هو في ناس يا اخي والله هيعمل ايه مع الحنه اللي موجوده يعني؟ مهما تحط عطور وتحط برفانات ما ينفع، لازم يكون في نظافه شخصيه. فلو تفكروا في هذا الباب لدخلوا الاسلام، لان الاسلام دين فطره، فطره نظافه وجمال. طيب فكان لزاما من خير وشر، من ثواب وعقاب، سنة الابتلاء ودي حكمة، وإلا تضيع الحكمة. المقام ضاق ولسه عندنا أسئلة كثيرة وردت على الخاص، وكذلك في أسئلة عبر البث ربما، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء مع مسألة علاج شبه الإلحاد إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الآن ما ورد من أسئلة فنجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. ورد أولا على الخاص بعض الأسئلة المهمة من ابنتنا رماس فهد من بلاد الجزائر، وردت لها بعض الأسئلة وتريد الإجابة عنها. السؤال الأول، السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما عندما أصلي صلاة جهرية، ودائما ما يكون خلفي مصلين سواء المغرب أو العشاء أو الفجر، دائما وبدون شعور عندما أقرأ أثناء الصلاة أكون مغمض العينين، هل في ذلك شيء أو إشكالية؟ أفيدوني بارك الله فيكم. ده بيصلي إمام، ولما يجي يقرأ في الجهرية بيغمض عينيه بدون شعور منه، فهل في حرج؟ الجواب أن السنة عدم إغماض العينين أثناء الصلاة، لأن النبي حث على النظر إلى موضع السجود، والنظر معناه عدم إغماض العين، وعلى هذا كره العلماء إغماض العين أثناء الصلاة، فهو مكروه فقط ولا يؤثر على صحة الصلاة، فصلاتك صحيحة مع الكراهة، فالأولى ألا تغمض عينيك. بعض الفقهاء يرى أنه إذا كان إغماض العين يعين على الخشوع فيستحب، خاصة إذا كان المسجد أو المكان الذي سوف تصلي فيه فيه الكثير من الشواغل أمامك، فربما نظرك لهذه الشواغل يقلل خشوعك في الصلاة، فاستحب بعض العلماء في هذه الحالة إغماض العين، وأما فالأصل عدم إغماض العين، والله أعلى وأعلم. يسأل السائل أيضا يقول: إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم بعد فترة توفي، هل المرأة ترثه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فمن مات عنها زوجها بالعقد قبل الدخول بها فهي زوجة لها الميراث بعد أن تأخذ مهرها كاملا، إن بالعقد لها مهر ربما جعله مؤخرا، يبقى يؤخذ المهر أولا من ماله بعد موته، ثم بعد ذلك ترثه، تأخذ حقها من الميراث، لقوله تعالى: ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. لهن لجميع الزوجات سواء المدخول بها أو المعقود عليها ولم يدخل بها، بمجرد موت الزوج العاقد قبل الدخول فهي ترثه بعد أخذ مهرها، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلها جميع الحقوق، والله أعلم. يسأل السائل أيضا: هل بغض المسلم لمعصيته أصل من أصول الإيمان؟ الجواب في قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالمؤمن حقا يبغض المعصية ويكره المعصية. قال العلماء: فإذا انتفى أصل البغض لجميع المنكرات والمعاصي وقع في الكفر والعياذ بالله. هنا بقى أصل إنه ينتفي أصل البغض، ما يبغضش المعصية خالص، إنما يحب بعض المعاصي لشهوة أو هوى، هذا نقص في الإيمان وليس ردة وليس بكفر. يعني بعض الناس ربما يتلذذ لبعض المعاصي لضعفه أو ما شبه ذلك، أو في معصية لازمه مثلا، هذا النوع ليس بأصل، يعني لا يخرجه من الملة، ولكن ينقص الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فحبه لبعض المعاصي تلذذا أو شهوة هذا لا ليس بناقض للإيمان، ولكن ينقص الإيمان. إذن على المرء أن يبغض المعصية وأن يحذر من خلاف ذلك، والله أعلى وأعلم. أيضا يسأل السائل: جدتي كبيرة في السن وعندها الضمان الاجتماعي، وأمي وخالاتي يتصدقون من أموالها دون علمها بحكم كبر سنها، هل عليهم إثم؟ هذا يتوقف على كبر السن، هل أفقدها وعيها أم لا؟ إن كانت تعي فلا يجوز التصرف في مالها بغير إذنها، فنقول للأم والخالات التعي أن يتقوا الله في مالها، يحفظ مالها وينفق منه عليها، وبعد حلول الأجل بيكون ميراث وحق الورثة، فكيف يتصرفون فيه بالصدقات بدون علمها؟ هذا لا يجوز إلا بعلمها. أما إن فقدت العقل وغابت فللأبناء أن يفعلوا من مالها ما يصلحها وما يكون زخرا لها في الآخرة، بشرط عدم ضياع الورثة، لأن دي حقوق وهكذا، والله أعلى وأعلم. بيسأل السائل أيضا: لدي مال من هدايا العيد من إخواني، وأستخدمه في أن أقرض الجار أو جارة لي محتاجة، وترجع المال بعد فترة وترجع وتستلف وهكذا، فهل على المال هذا زكاة؟ إذا بلغ هذا المال النصاب وما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو يزيد، وكان فائدا عن الحال عن الحاجة الضرورية، وفي هذه المسألة هو فائض عن الحاجة، وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة أن تخرج أو تخرجي 2.5% بعد حلول الحول، والله أعلى وأعلم. يسأل السائل أيضا: هل الدعاء يوم الأربعاء من بعد الظهر إلى العصر الدعاء فيه مستجاب؟ وهل ورد فضل في الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ الحديث الوارد في هذه المسألة حديث ضعفه العلماء سندا، ضعفه العلماء سندا، والضعيف لا يحتج به، هو حديث جابر ابن عبد الله عند الإمام أحمد رضي الله عن جابر قال: دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له في يوم الأربعاء، فسر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لذلك. يقول جابر: فكنت أتحرى يوم الأربعاء للدعاء، أتحرى يوم الأربعاء للدعاء. هذا الحديث في سنده مقال وضعفه العلماء، فهو ضعيف السند والضعيف لا يحتج به. بعض العلماء صوبه، ومن صوبه فلا بأس ولا حرج أن يدعو الإنسان يوم الأربعاء، ولا يكتفي بالأربعاء بل يكثر من الدعاء، فالله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يحدد توقيتا، ولكن الأيام تتفاضل والأماكن تتفاضل، فعليك أن تغتنم أوقات الاستحباب وتكثر من الدعاء، فلا حرج لمن دعا يوم الأربعاء في هذه الفترة، لكن مع العلم أن الحديث كما ذكرت ضعيف. مما ورد عبر البث شيخنا الشيخ سعيد بن هكم من بلاد المغرب مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: معذرة عن هذا السؤال، هل يشمت من عطس بفعل الشمة عافانا الله وإياكم؟ لعله يقصد النشوك، في بعض الناس بيشموا حاجة كده ويعطس، أليس كذلك؟ طبعا إن كان هذا النشوك محرما يعني من المخدرات وما شابه ذلك فهو ارتكب معصية. نعم، ليس من المخدرات لكن هو نوع من أنواع الدخان تقريبا. طيب عامة على كل، إن كان من المخدرات أو لم يكن من المخدرات، إن كان المخدر فهو معصية، فهل إذا عطس يشمت؟ نعم إذا حمد الله، لأن الحديث مطلق، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، وفي رواية فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. يبقى أنا متوقف إيه؟ الفعل حدث، نعم حدث العطاس، قال الحمد لله نشمته حتى وإن كان عن طريق الشمة، والله أعلى وأعلم. ما الشمة زكاة محرمة، محرمة عليه وفي معصية، لكن تشميته يشمت، يشمت على عطاسه. ليه؟ لأن العطاس حياة ونجاة من هلاك، فإحنا بنحمد الله عز وجل، هو بيحمد على النجاة من المعصية اللي هو عملها إن كان بفعل المعصية، فما دام ربنا نجاه فنشمته بعد الحمد ونذكره بالله أن يترك الحرام، وده واجب بقى من يشمته إذا كان يعلم إنه فعل الحرام، فيقول له اتق الله ولا تفعل هذا فهذا من المحرمات. حاضر بس أجاوب. نعم نعم بيسأل بقى أثناء الجمعة إن عطس والخطيب على هل يشمت؟ لا يشمت بعد الصلاة، يشمت. نعم أبو يونس بيقول الشمة المستعملة في المغرب محرمة، إذن نقول للشيخ سعيد ما دام ثبت تحريمها فيشمت بعد الحمد مع نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. أما سؤال أخويا محمد بالنسبة ليوم الجمعة، لو عطس المسلم والخطيب على المنبر فحمد هل نشمته؟ لا نشمته أثناء الخطبة، لأنه ممنوع الكلام بين المأموم والمأموم، ولكن قال العلماء بعد الصلاة لك أن تشمته ما دام سمعته يحمد الله عند العطس. يقول أيضا الشيخ سعيد، مولانا الشيخ أثابكم الله أمين، هل يستوجب تشميت العاطس في كل عطسة حتى ولو فعل ذلك فوق ثلاثا؟ أحسنت السؤال، يشمت العاطس كلما عطس وحمد ثلاثا، لو زاد عن الثلاثة نقول له شفاك الله، يبقى بعد الثلاث بقى مرض علة، فبعد الثلاث نقول له إيش؟ شفاك الله. سؤال أيضا بدون اسم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله عليكم أمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز شرب المشروبات الحلال التي تكون دعاية وإشهار للمغنيين أو للمشاهير من الممثلين؟ إن كان هذا المشروب يمثل دعاية لباطل فلا يجوز لك أن تشربه، لأن كل ما أعان على باطل فهو باطل، بيدعو النجم معين من النجوم فاسق أو من الفساق فأنت بتعين على هذا الباطل، فما تشربش بقى، ابعد عن هذا. وإن كان الشرب في الأصل حلال لأن المشروب حلال، لكن إن تعلقت به الشبهة الدعوة الباطل أو الإشارة الفاسق أو لفاسقة فالمسلم يبتعد ويتجنب هذا، وده باب الورع، كان الصحابة يتركون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من الحرام، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة